أو سماه الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة؟ لأنه ظهر بهذه الصفة أو الصفات الخاصة في عصره وفي زمانه.
نعم.
مثلا الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ظهر للناس وخرج صدر منه هذه الصفات وهذه الأعمال وهذه السلوك الطيب أكثر وسجل وعرفه الناس، فلذلك اشتهر بهذا اللقب. أولا كان ضرورة أسره، وثانيا صدر منه ورآه الناس ونقلوا عنه وسجلوا عنه، والعصر والزمان كان يحتاج إلى مثل هذه الصفة. وإلا مثلا نفس شجاعة الإمام الحسن للإمام الحسين ده بالعكس، ونفس سخاء الإمام الحسين عليه السلام موجود للإمام الحسن، ولكن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ظهر في عصر كان الفقر أكثر وكان الأعداء والمعاندون والمناوئون أكثر.
نعم.
فلذلك هو برز لهؤلاء بهذه الصفات. مثلا كان يأتي إنسان من الشام إلى المدينة المنورة، وكانوا قد غسلوا دماغه، بنو أمية غسلوا دماغه وعرفوه بأنه الحسن مثلا مجمع للصفات كذا وكذا وأبوه كذا وكذا، ولكن عندما يأتي إلى المدينة ويواجه الإمام الحسن في الطريق ويبدأ بشتمه وسبه وكل ما سمع ونقل له خطأ يكرره ويظهره بلسانه، الإمام الحسن عليه السلام مباشرة يعرف أن هذا الإنسان مو مذنب، وهذا الإنسان يعني مخدوع مغرر به، فلذلك يواجهه بمحبة باحترام، يدعوه إلى بيته، يقول أنا أعرف أنك غريب في هذه المدينة، إذا احتاجت شيئا فنحن بخدمتك، إذا ما عندك منزل نحن عندنا مضيف، إذا أنت مدين نحن نقضي لك دينك.
نعم.
ما أعاقبك، ما ألومك على هذه الكلمات، أدري أنهم غسلوا دماغك. وهذا الإنسان بعدما يقيم كم يوم في المدينة ويريد يخرج، هو يقول بنفسه بدون ما يلقنه أحد، يقول أنا دخلت هذه المدينة وكنت أنت وأبوك أبغض الناس عندي، ولكن الآن أخرج من هذه المدينة وأنت وأبوك أحب الناس لدي. وهذا بسبب تصرف الإمام الإنسان، لأنه كان يدري أن إعلام بني أمية، الإعلام المضلل للبني أمية قوي جدا.
نعم.
وأهل الشام ظللوا كلهم بهذا الإعلام، فيجب تنبيههم وإعلامهم بمحبة برفق بملائم. وكذلك الفقراء كانوا كثيرين، لأنهم كانوا قريبي عهد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي البداية كانت الجزيرة العربية فقيرة، غالبية أهلها كانوا فقراء. بعدين بسبب الفتوحات وبسبب التحولات اللي جاءت فيما بعد، الناس صاروا أثرياء، فلذلك الإمام يفرق عليهم من ماله الشخصي، يدعوهم يعزمهم ينصر عليهم.
نعم.
من المال الله الذي أعطاه سبحانه وتعالى، وكل الكل كانوا يحبونه، وليس هذا بسبب أن سائر الأئمة لم تكن فيهم هذه الصفات، ولكن برزت و ظهرت وسجلت للإمام عليه السلام للإمام المجتبى أكثر من باقي العلم.
نعم. ومن يعني ما أهم درس يمكن أن نستخلصه من حياة الإمام المجتبى سلام الله عليه؟ هذا الدرس الذي ينفعنا اليوم في هذا العالم، في هذه المرحلة، في هذه الظروف التي نمر بها سلام الله عليهم، وهم كانوا أئمة وسيبقون على مدى الزمان.
نفس الصفات اللي ذكرتم أنتم في هذا البرنامج، والخادم إذا ظهر على لساني، كان الإمام وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام مبتلون بهذه المسائل، يعني بالإعلام القوي المضاد وبتنفير الناس عنهم وببث الكراهية وإداء ضدهم. الآن كل المسلمين، كل العرب، كل الشيعة، كل الموالين لأهل البيت، كل الشرفاء في العالم مبتلون بهذه المشاكل، ويستطيعوا يأخذوا دروس من سيرة الإمام عليه الصلاة والسلام. حتى غير المسلمين من الأحرار من الشرفاء يستطيعوا أن يتعلموا هذه الصفات التي هي في الحقيقة صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء، أنهم مأمورون بتربية الناس، بإرشاد الناس، بهداية الناس، ويكونوا لهم مثل الطبيب، يكونوا لهم مثل المعلم، مثل المربي، مثل الأب الحنون، ولا يتأذوا بما يسمعونه من الناس، لأن الناس الآن هم أسرى بيد أجهزة الإعلام، بيد الأبواق الظالمة التي في أيدي القوى الكبرى والمتغطرسين والمستعمرين والمستكبرين. فلذلك كيفية تحويل هذا العداء إلى الحب وإلى الغلاء يحتاج إلى مهارة، يحتاج إلى تقنية، وهذه المهارة والتقنية نستطيع أن نأخذها ونتعلمها من حياة هؤلاء العظماء، من مثل الإمام الحسن، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الأئمة، خاصة هذا الإمام العظيم الذي استطاع بحلمه وبصبره وبحفاوته ومحبته لجميع الناس أن يحول الأعداء إلى الأصدقاء، ويبين لهم من هو مخلص ومحب وخادم للبشر حقيقة، ومن هو خادع لهم وظالم عليهم. هذا نعم. أهم شيء نحتاج إليه في مقابل الإعلام المضاد والمعادي.
نعم. فضيلة الدكتور الشيخ عباس براتي، الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، شكرا جزيلا لكم.
لا شكر على واجب، والسلام عليكم. نسألكم الدعاء في هذه الأوقات الشريفة.
بارك الله فيكم،
وتصحبكم السلامة إن شاء الله. في أمان الله.
في أمان الله.
حسن يا ابن الطهر محمد، يا ابن خير المرسلين، يا ابن فاطمة وعلي، يا حبيب المؤمنين. حسن يا ابن الطهر محمد، يا ابن خير المرسلين، يا ابن فاطمة وعلي، يا حبيب المؤمنين، يا حبيب المؤمنين. سيد شبابي أهل الجنان، الله، يا ابن أبي ترابي صبط العدنان، الله. سيد شبابي أهل الجنان،
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا مع الصائمين، كريم مع كريم، حوار حديثنا في هذا اللقاء. وأيها الأحبة الكرام، 00989993749 4241 رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء. وإلى فقرة من فقرات لقائنا تحت عنوان قل ادعوا الله.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
قل ادعوا الله.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الإيمان والولاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم أيمانية طيبة.
أيها الأفاضل، من أجمع النصوص الشريفة المبنية لعظمة وبركات الدعاء ومناجاة الله هي ما ورد في وصية الإمام علي المرتضى لولده الحسن المجتبى عليهما السلام، المروية في كتاب نهج البلاغة. وها نحن ننور قلوبنا أولا بقراءة فقرات منها. قال عليه السلام: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك إن سألت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يفضحك حيث الفضيحة، ولم يشدد إليك في قبول الإنابة، ولم يناقشك بالجريمة، ولم يؤيسك من الرحمة، بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة، وحسب سيئتك واحدة، وحسب حسنتك عشرة، وفتح لك باب المتاب وباب الاستعتاب. فإذا ناديته سمع نداءك، وإذا ناجيته علم نجواك. فأفضيت إليه بحاجتك، وأبثثته ذات نفسك، وشكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق، ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته. فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه، واستمطرت شآبيب رحمته، إلى أن قال عليه السلام: فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله، لا لما لا يبقى لك ولا تبقى له. ونحن مستمعين الأفاضل نستجيب معا لهذه الوصية الرؤوفة من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، فنتلو معا أحد الأدعية المروية عن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، وهو:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا إله إلا أنت العلي العظيم، لا إله إلا أنت الحليم الكريم، أدعوك دعاء مسكين ضعيف، دعاء من اشتدت فاقته وكثرت ذنوبه وعظم جرمه وضعفت قوته، دعاء من لا يجد لفاقته سادا ولا لضعفه مقويا ولا لذنبه غافرا ولا لعثرته مقيلا غيرك. أدعوك متعبدا لك خاضعا ذليلا، غير مستنكف ولا مستكبر، بل بائس فقير. فصل على محمد وآله ولا تردني خائبا، ولا تجعلني من القانتين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل العافية شعاري ودثاري، وأمانا لي من كل سوء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وانظر إلى فقري، وأحبب مسألتي، وقربني إليك زلفا، ولا تباعدني منك والطف بي، ولا تجفني وأكرمني ولا تهني، أنت ربي وثقتي ورجائي وعصمتي، ليس لي معتصم إلا بك، وليس لي رب إلا أنت، ولا مفر لي منك إلا إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكفني شر كل ذي شر، واقض لي كل حاجة، وأجب لي كل دعوة، ونفس عني كل هم، وفرج عني كل غم، وابدأ بوالدي وإخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات، وثني بي برحمتك يا أرحم الراحمين.
الإمام الحسن المجتبى هو أحد أهل البيت المطهرين من الرجس بلا ريب، بل هو ابن رسول الله بنص آية المباهلة التي جاءت في حادثة المباهلة مع نصارى نجران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وتضمن هذا الحدث تصريحا من الرسول صلى الله عليه وآله بأنهم خير أهل الأرض وأكرمهم على الله، ولهذا فهو يباهل بهم. واعترف أسقف نجران أيضا قائلا: إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله أعمالكم ورمضان كريم. في ذكرى مولدي الصبت الأكبر لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، نستحضر ونستذكر صفاته ومدى تجلي الأخلاق الإلهية في هذه الشخصية العظيمة. كان الإمام الحسن عليه السلام في ظروف وفي موقع يختلف نوعا ما عن الظروف التي عاش فيها الإمام الحسين عليه السلام، بناحية شكل التحدي ولكن طبعا نفس التحدي، وهو حفظ الدين والإبقاء على النهج المحمدي الأصيل. سعى الإمام الحسن من خلال سلوكه الفردي وسلوكه على مستوى الأمة وسلوكه كإمام لأن يتعامل مع خصومه ومع من يكيدون المكائد للإسلام وللمسلمين بمستوى عال جدا من الأخلاق، ومما أوصى به الرسول الأكرم ومما يحبه الله سبحانه وتعالى، وتمكن بحكمته وبقدرته على تشخيص الأمور وعلى معرفة الحقيقة من أن يحفظ النهج الإسلامي من خلال ما فعله، من أن يحفظ الأمة في ذلك الوقت من الفتن الكبرى، واستطاع أن يسايس أعداء الإسلام بما تقتضيه المصلحة في ذلك الوقت. محمد ترحيني من لبنان.
بشرى وفان الحسن نجل طه المؤتمن، بشرى وفان الحسن نجل طه المؤتمن، به هنان الإله وجلع عنا الشجن. يا إمامي بشرى وفان الحسن نجل.
من أحاديث الإمام المجتبى سلام الله عليه: لا تعاجل الذنب بالعقوبة، واجعل بينهما للاعتذار طريقا، صاحب الناس مثل ما تحب أن يصاحبوك به، إن أحسن الحسن الخلق الحسن، ومن عبد الله عبد الله له عبد الله له كل شيء، واللؤم أن لا تشكر النعمة، وكفاك من لسانك أوضح لك سبيل رشدك من غيك، ولعمري إنا لأعلام الهدى ومنار التقى. نعم أحبتنا الكرام، في هذا اليوم 15 من شهر الفضيل، مرة أخرى نرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا القليل بحق هذا الإمام الهمام وبحق أهل البيت عليهم السلام في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام المباركة والساعات العظيمة ساعات الغروب والإفطار، ونقول في هذه الأوقات نرفع أيدينا إلى الله ونقول: يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليه، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صلي أفضل صلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويخلق ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون كنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد فإنه لا يغفرها
نعم مستمعينا الكرام، روي أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان إذا أراد أن يفطر يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت صلى على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنصار الولاية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، نحييكم بتحية الإسلام ونلتقيكم عبر برنامج أنصار الولاية وحلقة أخرى من حلقاته التي سنتناول من خلالها صحابيا وحواريا آخر من حواري أمير المؤمنين علي عليه السلام، والذي اشتهر بيت أبيه بالكرم والسخاء، ألا وهو عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، الذي كان نبراسا في الوفاء والنبل والشجاعة. رافقونا بعد هذا الفاصل القصير لنتعرف أكثر على شخصيته الفذة. هو عدي بن حاتم بن عبد الطائي. نشأ عدي منذ طفولته في الجاهلية وسط بيت يشخص فيه والده المعروف بالكرم، فقد كان أحد الثلاثة الذين ضرب بهم المثل في الجود زمن الجاهلية. تزوج حاتم امرأة تدعى النوار، كانت تلومه على كرمه، فتزوج ماوية بنت عفزر من بنات ملوك اليمن، وكانت تحب الكرم وتوقر الكرماء، فأنجبت له عدية، وقد ورث عدي تلك الخصال الحميدة عن أبيه. كان عدي بن حاتم من ألد أعداء الإسلام، لأنه هدد زعامته لقبيلته طيء، إلا أنه وبعد إسلام أخته سفانة وفد على الرسول في سنة 7 للهجرة، وكانت وفادته لاستكشاف أمر هذا الرسول الجديد، ولم يكن في نيته أن يسلم. ولما وصل المدينة قابل النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، ولاحظ أنه لا يدعى بالملك أو الزعامة، فأخذه إلى بيته، وهناك حادثه في أمر الإسلام، وكان مما قال له: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعله يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله لتوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف إلا الله، ولعله يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم فهم ضعاف، وأيم الله لتوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل فقد فتحت عليهم، وإن كنوز كسرى قد صارت إليهم. أسلم عدي بعدها وعاش حتى سنة 68 للهجرة، وشارك في حرب الجمل بعد مقتل عثمان بن عفان، وكان إلى جانب علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد كان لعدي بن حاتم أدوار مهمة وركائز عديدة ساهمت في تغيير وجه الأحداث، منها ثباته وقومه وقبيلته طيء على الإسلام، ولم يرتدوا بعد وفاة النبي في بعض من ارتد. شهد فتح العراق ووقعة القادسية ووقعة مهران ويوم الجسر، وكان له فيه بلاء حسن. ومن مواقفه وثوبه على الوليد بن عقبة حين شرب الخمر وأساء السيرة، فشارك في عزله عن ولاية الكوفة، وكان من المسارعين لبيعة أمير المؤمنين علي والمناصرين له والمؤازرين، وكان له الباع الأطول في تحشيد القوات من طيء وتسييرها لأمير المؤمنين علي عليه السلام. في معركة الجمل أناط به أمير المؤمنين علي عليه السلام مواقع مهمة، فجعله ومحمد بن أبي بكر على القلب. محمدا كان على الخيل وعديا على رجالتها، كما جعله في موقع آخر على خيل قضاعة ورجالتها، ثم اشترك في عقر الجمل هو والحماة حتى عرقبوه. في صفين أمره أمير المؤمنين علي عليه السلام على طيء، أرسل أمير المؤمنين علي عليه السلام عديا في جماعة ليدعو معاوية إلى الطاعة، فقام عدي مقاما مشكورا أثنى فيه على أمير المؤمنين علي عليه السلام، ثم قاد الجيش العلوي وجحافله ضد الجيش الأموي بقيادة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد يوم 8 من صفر لسنة 37 هجرية، وقد حشد معاوية أشداء رجاله، فكان النصر حليف عدي. وفر عبد الرحمن وتوارى في العجاج وعاد إلى معاوية مقهورة. تراوح المؤرخون في تحديد وفاة عدي بن حاتم في الكوفة بين 4 سنين، من عام 66 حتى عام 69 للهجرة، وبعضهم لم يحدد السنة، وإنما اكتفى بأنه توفي في أيام المختار الثقفي، علما أن المختار كانت حكومته على الكوفة 18 شهرا من ربيع الأول سنة 66 إلى النصف من شهر رمضان سنة 67 للهجرة. مستمعين الأفاضل، نستمع وإياكم إلى توضيحات ضيف البرنامج الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي حول هذا الصحابي الجليل، ونعود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم له حديث بعد شهادة علي عندما دخل على معاوية، وعنده عمرو بن العاص ورجل من بني الوحيد، فسلم عدي وردوا عليه السلام، فقال له معاوية: يا أبا طريف. طريف هو عنده ثلاث أبناء، طريف وطرافة وطرف، فكان يلقب ويكنى بأبي طريف. ما الذي أبقى لك الداهر من ذكر علي ابن أبي طالب؟ فقال عدي: وهل يتركني الداهر أن لا أذكره؟ فقال معاوية: فما الذي بقي في قلبك من حبه؟ قال عدي: كله. وإذا ذكر ازداد. فقال معاوية: ما أريد بذلك إلا إخلاء ذكره. فقال عدي: قلوبنا ليست بيدك يا معاوية. فضحك معاوية ثم قال: يا معشر طي، إنكم ما زلتم تشرفون الحاج ولا تعظمون الحرم. فقال عدي: إنا كنا نفعل ذلك ونحن لا نعرف حلالا ولا ننكر حراما، فلما جاء الله عز وجل بالإسلام غلبناك وأباك على الحلال والحرام، وكنا للبيت أشد تعظيما منكم له. فقال معاوية: عهدي بكم يا معشر طي، وإن فضل طعامكم وكان أفضله الميتة. فقال عمرو بن العاص والرجل الذي عنده من بني الوحيد: كف عنه يا أمير المؤمنين، فإنه بعد صفين ذليل. فقال عدي: صدقتم. ثم خرج عدي من عند معاوية وهو يقول: يحاولني معاوية بن حرب، وليس إلا الذي يرجو السبيل، يذكرني أبا حسن عليا، وحظي في أبي حسن جليل. هذه الشخصية الفريدة عندما دخل في ذات يوم على معاوية وعنده عبد الله بن الزبير، فقال له ابن الزبير: يا أبا طريف، متى ذهبت عينك؟ عينك متى ذهبت؟ قال: يوم فر أبوك منهزما فقتل، وضربت على قفاك وأنت هارب، وأنا مع الحق وأنت مع الباطل. فقال معاوية: ما فعل الطرفان، أي أبنائك؟ هنا يقصد أنه عندما أنت في هذه الحال، ما الذي فعل بهم؟ يعني طريفا وطرافة وطرف أولاد. فقال: قتلوا مع أمير المؤمنين عليه السلام. فقال له: ما أنصفك علي، إذ قدم أبنائك وأخر أبنائه. قال له: بل أنا ما أنصفته، قتل وأنا بقيت بعده. وهو كان خطيبا معروفا له ويشهد له بذلك، بعدما حث الإمام الحسن الناس على الخروج للقتال في قتال معاوية، فهو قام إلى المعسكر إلى الناس خطيبا، قال: أنا ابن حاتم. سبحان الله، ما أقبح هذا المقام. ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكم؟ أين خطباء مضر؟ وأين المسلمون؟ أين الخواضون من أهل مصر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعة؟ فإذا جد الجد فالراغون كالثعالب، أو راغوا كالثعالب، أما تخافون مقت الله ولا عيبها ولا عارها؟ ثم استقبل الحسن عليه السلام فقال: أصاب الله بك المراشد، وجنبك المكاره، ووفقك لما يحمد. ورده وصدره، فقد سمعنا منك المقالة وانتهينا إلى أمرك، وسمعنا منك وأطعناك فيما قلت، ما رأيت وهذا وجهي إلى معسكري، فمن أحب أن يوافيني فليوافي. ثم خرج من المسجد وأخذ دابته فركبها ومضى إلى النخيل، وأمر غلامه أن يتبعه، وكان أول من ذهب إلى معسكر الحسن. هذه صفات الأبطال والأصحاب الذين عاهدوا علي وأهل بيته على أن يكونوا هم في المقدمة لا في المؤخرة. وصلي يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
نشكر سماحة الشيخ سليم المولوي على هذه المشاركة القيمة، ونعود إلى أنصار الولاية. روي أن عدي بن حاتم الطائي كان قد أصيب بعينه يوم معركة الجمل، واستشهد أولاده الثلاثة طريف وطراف وطرفة مع أمير المؤمنين عليه السلام. دخل ذات يوم على معاوية بن أبي سفيان وعنده عبد الله بن الزبير، فقال له ابن الزبير: يا أبا طريف، متى ذهبت عينك؟ قال: يوم فر أبوك منهزما فقتل، وضربت على قفاك وأنت هارب، وأنا مع الحق وأنت مع الباطل. فقال معاوية: ما فعل الطرفان؟ يعني طريفا وطرافا وطرفة أبناءه. قال: قتلوا مع أمير المؤمنين عليه السلام. فقال له: ما أنصفك إذ قدم أبناءك وأخر أبناءه؟ قال: بل أنا ما أنصفته، قتل وبقيت بعده. إلى هنا ننهي حلقتنا هذه، على أمل اللقاء بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج أنصار الولاية. دمتم في رعاية الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال العزيز الحكيم في محكم كتابه الكريم، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل التفكر ذكر الموت. قال أحد الحكماء: إن أعلم الناس من غلب عقله هواه، وإن أجهلهم من غلب هواه عقله. وقال حكيم آخر: اقنع بما أعطاك ربك، فمن قنع بما هو قرت عينه، ومن حزن على ما فاته ودع صحته، ومن رضي باليسير طابت معيشته، ومن عتب على الدهر طالت معتبته. قال الإمام الرضا عليه السلام: أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيرى الدنيا، ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. قال الشاعر: وإني لصبار على ما ينوبني، وحسبك أن الله أثنى على الصبر. قالوا: أطع أخاك وإن عصاك، وصله وإن جفاك. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الأمور خيرها عاقبة.
الصلاة
السابعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية: حرس الثورة الإسلامية يتواعد أعداء إيران برد حازم ومدمر في حال تنفيذهم تهديداتهم. حركة أنصار الله اليمنية تؤكد أن العدوان الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد. واستشهاد مدنيين اثنين جراء خروق الاحتلال المتواصل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. استنكرت طهران العدوان الجوي الأمريكي البريطاني على اليمن واعتبرته انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن هذا العدوان يأتي دعما للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى مسؤولية المنظمة الأممية ومجلس الأمن في مواجهة تهديدات السلم والأمن الدولي.